بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نرحب بالمتابعين الكرام ونرحب بفضيلة الشيخ فرج بن مطلق المرجي حفظه الله ومجلس فقهي جديد، نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول. السؤال الأول، يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، ما كيفية هذه الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وكيفية هذه الأربع أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين، يعني بمعنى ركعتين ركعتين قبلها وبعدها، لكن هذا هو الأفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن ورد في حديث صحيح أنه صلى صلاة الأربع التي قبل الظهر بسلام واحد، فيجوز له إن أراد ذلك أن يصلي أربع ركعات سردا بسلام واحد. أما ما بعدها فلم يرد أنه جاء عنه أنه صلاها أربع ركعات بتسليمة واحدة، فيبقى على أنه يصلي ركعتين ركعتين بتسليمتين. نعم.
يقول السائل: هل يقدم العرف على الشرع في بعض الأشياء أم لا يقدم مطلقا؟ جزاكم الله خير.
الشرع لا شك أنه هو الحكم بين الناس وإليه الحكم، والشرع يراد به الكتاب والسنة، والعادة وهي ما يسمى بالعرف، أو ربما قال بعض أهل العلم أن العادة غير العرف، فالعرف هو ما تعرف الناس إليه، ما تعرف الناس عليه. والعرف لا شك أن له اعتبار في الشرع، لكن هذا الاعتبار لا يقدم على الشرع، فما جاء محددا في الشرع أو موصوفا في الشرع أو مقيدا في الشرع فلا بد من اعتبار ما جاء بالشرع قبل العرف، لكن العرف يعمل به فيما إذا ورد شيء من الشرع لم يحدد، فإنه يحدد بالعرف، كبر الوالدين، فإن بر الوالدين لم يأتي كيفية تحديده وبأي وسيلة، فنقول مرده إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه من البر فهو بر، وكذلك عشرة الزوجين بعضهم لبعض فإن مردها إلى العرف، والعرف كما قلنا أنه معمول به ومحكم، كما هو القاعدة أن العادة محكمة، والله جل وعلا قد أمر وأشار إلى العرف بقوله عن نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، أي بما تعرفتم عليه أنه من المعروف. فإذا العرف معمول به وربما يسمى بالعادة، وفرق بعض أهل العلم بين العادة والعرف، والعرف يعمل به فيما لم يحدده الشرع، وأما ما حدده الشرع أو وصفه الشرع أو قيده الشرع فلا شك أن الشرع مقدم على العرف في هذا. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول أشهد أن لا إله إلا الله بدل أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد، وهل هناك فرق بين الصيغتين؟
قول المتشهد في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أسلم من قوله أشهد أن لا إله إلا الله، لأنها جاءت مدغمة، فلا بد من مراعاة ذلك، لأنه هو الذي نقل، فما نقل أولى بالعمل مما لم ينقل، ولا شك أن القائل أشهد أن لا إله إلا الله يجعل في ذلك انقطاعا وانفصالا بين أن ولا وإدغامهما أسلم وأفضل لأنه الوارد وهو أسهل في النطق. نعم.
يقول السائل: ما حكم المسح على الجوارب القصيرة التي دون الكعبين؟
المسح على الخفين والجوربين من الرخص التي هي ضد العزائم، لأن العزيمة أن تغسل القدمين كما أمر الله عز وجل به في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن أرجل جاءت منصوبة عطفا على المغسولات، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات لإرادة الترتيب والإشارة إلى فرضيته ووجوبه وتحتمه. وأما القدمين ففرضهما الغسل، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ومثلهما الجوربين إن كان مستورين، أي محل الفرض منهما مستور. ومعلوم أن محل الفرض في غسل الرجل هو من أطراف أصابع الرجل إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان أسفل الساق، فلا بد للخف أو الجورب أن يكون قد غطيا هذا الفرض كاملا. فإن كانت الجوارب أسفل من الكعب أو تبدي نصف الكعب أو شيء منه فلا يجوز المسح عليهما، بل يجب عليه أن يغسلهما. أما إذا كانت هذه الجوارب مغطية للكعبين كاملا، وإن كانت لا يعني تكون مع الساق كثيرا، فلا بأس بالمسح عليهما. نعم.
ويقول السائل تتم للسؤال، يقول: حكم المسح على الجوارب في المذاهب الأربعة؟
المذاهب الأربعة لها أقوال في اشتراط الخف، وهو أن يكون صفيقا، وأن يكون من بعضهم شرط أن يكون من الجلد، وأن لا يكون شفافا. وهذه الشروط اختلف في وجودها وعدمها، والصحيح ما دل عليه الشرع، وهو أن الجورب والخف ما وقع عليه مسمى الجورب والخف. وهذا يذكرنا بأول سؤال، وهو أن مرد مسمى الجورب والخف إلى العرف، فما وقع عليه العرف بأنه جورب وخف فإن الحكم منوط به، لأن الرخصة في المسح روعي فيها مشقة النزع، لأن النزع يكون فيه مشقة لا سيما في الوقت البارد والزمن البارد أو عند الازدحام كالسفر. فما كان عليه مسمى الخف وما كان الخف باقيا على الرجل فإن له حكم المسح، أولا لوجود المسمى عليه، والثاني لوجود المشقة التي روعيت من أجله العفو عن الغسل إلى المسح، فما كان ساترا للقدم فإنه يمسح عليه إذا كان قد غطى فرض الغسل. وأما المذاهب لا شك أن لها اشتراطات يرجع إليها في كل مذهب فيما كتبوه في كتب فقههم. نعم.
نعم. يقول السائل: حكم قيادة المرأة للسيارة؟
قيادة المرأة للسيارة لا شك أنها من الوسائل التي لها أحكام المقاصد، فإن كان قيادتها يجرها إلى المخالطة ومزاحمة الرجال وتعرضها للسفلة وللمواقف المحرجة التي لا ينبغي أن تقومها المرأة، فلا شك أنها تمنع من ذلك صيانة لها، لأن الشريعة جاءت لحفظ الأنفس والأعراض والأموال وعلى رأسها الدين. فهي كما قلت لكم أنها وسيلة لتحصيل مطلوب، فإن كانت وسيلة لا يقع فيها لا تقع فيها المرأة فيما هو مخالف لشرع الله فلا بأس عند الحاجة، أما إن كانت هذه الوسيلة لا تتحقق فيها مصالح أو مراعاة الشرع لحال المرأة فلا يجوز المرأة أن تسوق. إن كانت السياقة هذا تدعوها إلى كثرة الخروج من البيت فهذا مخالف لقوله جل وعلا وقرن في بيوتكن، وكذلك إن كانت قيادة المرأة يجرها إلى مخالطة الرجال ومخاطبتهم فيما تبغيه أو يعرضها إلى السفلة كأن تكون سلعة رخيصة في التحرش فيها في الطرقات فهذا كذلك تمنع من أجله المرأة، أو كانت قيادتها تحملها على أن تسافر المسافات الطوال من غير مراعاة لحدود الشرع فهذا كذلك تمنع منه. فإذا قيادة المرأة خاضعة للمصالح والمفاسد التي يحددها أهل الحل والعقد في كل بلد وفي كل زمن. نعم.
يقول السائل: لدي مدرس يقول بأن الله عرف بالعقل، فاعترضت عليه وقلت له بأن الله عرف بالعلم، لأنك لا تستطيع معرفة الله بالعقل البشري وإنما تعرفه من خلال العلم الشرعي، فأريد جوابا شافيا لهذا السؤال أحسن الله إليكم.
الله جل وعلا عرف بالعقل وعرف بالشرع. عرف بالعقل من حيث الإجمال أن الناظر في هذا الملكوت يدرك إدراكا جازما أن هذه المخلوقات لا تكون من قبيل الصدفة ولا تكون إلا بوجود خالق مدبر قادر عليم مريد، فإن هذا كله يدل عليه العقل من حيث العموم والإجمال. أما معرفة العقل لتفاصيل ما يجب لله لا شك أن هذا معطل على العقل، فالعقل لا يدرك تفاصيل ما لله عز وجل من الصفات والأسماء، كما أنه لا يدرك تفاصيل مراد الله عز وجل من خلقه. فالعبارة من حيث الإجمال لا شك أن العقل يدل على معرفة الله، ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الثلاثة الأصول: نعرف الله عز وجل بآياته وخلقه السماوات والأرض، وهذا لا شك أنها دلالة عقلية. نعم.
يقول السائل: حكم البيع والشراء بدون ترخيص تجاري مثل التجارة بالبخور ونحوه.
البيع والشراء أحلهم الله عز وجل لعموم قوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فما كان من أمر تبايع عليه أهل الإسلام فالأصل فيه الحل، فيجوز للناس أن يتعاطوا ما أباح الله عز وجل عليهم، لكن إن رأى ولي الأمر تنظيم هذا الشيء أو منع بعض الأشياء فلا شك أن مراعاة ما أمر به ولي الأمر أمر مطلوب لاستقامة أحوال الناس بهذا، فالأصل في ذلك الحل، وما منعه ولي الأمر أو نظمه فيجب على الناس أن يراعوا في ذلك ما أراده ولي الأمر لانتظام أحوال الناس فيه، وإلا فلا شك أن الله عز وجل أحل البيع. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم.
تقول السائلة: أنا عمري 13 سنة ألزمت بالحجاب وبسببه امتنعت من الخروج لأني غير متقبل شكلي، فهل يجوز لي أن أخلع الحجاب حاليا وأتحجب بعد سنة مثلا؟
الحجاب أمر فرضه الله عز وجل على المرأة على الأنثى إذا بلغت، لأنها إذا بلغت سن المحيض فإنها تكون امرأة ولا تكون بنتا جارية، وعلى المرأة أن تحتجب وتحتسب الأجر من الله جل وعلا، لأن هذا مما أمر الله عز وجل به. وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله جل وعلا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وغيرها من الآيات الدالة على فرضية الحجاب. فبما أن الله أنعم عليك بهذا الحجاب الذي حرمه كثير من نساء المسلمين وللأسف الشديد، إلا أنه يجب عليك أن تحافظي عليه وتعتزي به وتفخري به، بل تكوني داعية إليه. فإن لم تكوني داعية إليه بالقول، كوني داعية إليه بالفعل، حيث أن الناس إذا رأوك بهذا السن وهذا الحجاب ربما اهتدوا. وكثير وهناك نساء يرغبن بالحجاب إلا أنهن لا يستطعنه، إما للبيئة السيئة التي تعيش فيها أو لعدم قدرتها على مثل الذي يسر الله لك القدرة عليه. فلا يجوز لك نزع الحجاب بعد أن أنعم الله عز وجل عليك به، وعليك أن تحمد الله وتكون داعية لمثل هذا الفضل وتشكر الله عز وجل الذي أعانك عليه. وكل إنسان يستغرب أي عمل يقوم به في أول الأمر، إلا أنه بعد حين سيألفه، بل ستنكرين على من لا يحتجب إذا بلغ سن المحيض، وتحمد الله عز وجل أن هداك لشيء حرمه كثير من الخلق. ومن احتسب الأجر فيما أمر الله عز وجل به بعد قيامه به، فإن الله سيبارك له فيه ويفتح عليه من فضله ويوسع عليه من رزقه ما شيء ربما لا يكون في حسبانه، وكذلك تتيسر له كثير من الأمور التي ربما كانت صعبة عليها وصعبة على غيره. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يعمل في شركة أمريكية تقدم الخدمات لعملائها في جمع ودفع الضرائب؟
كل ما أباح الله عز وجل العمل به يجوز للإنسان أن يعمل به، سواء كان لنفسه أو لغيره من المسلمين أو لغيره من المشركين الكفار، وإذا كان بشرط أن يكون هذا العمل مما أباح الله، بمعنى أنه ليس معصية ولا إعانة على معصية، فإن الإنسان يجوز له العمل في أي عمل قد أباحه الله عز وجل. فإن كان العمل محرم أو إعانة على محرم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يعمله بنفسه لنفسه، ولا أن يعمله لمسلم، ولا أن يعمله لكافر. فإن كان العمل الذي تقوم به فيه شيء محرم كجمع المكوس والضرائب من غير أهلها، فلا يجوز لك أن تعمل لا لنفسك ولا لمسلم ولا لكافر. وإن كان العمل هذا ليس فيه شيء من المحرم، كأن يكون مثلا لبيع الطعام أو لجني أرباح شيء مباح كعقارات وغيرها، فلا بأس أن تعمل به لنفسك أو لمسلم أو لكافر. نعم.
يقول السائل: قلت لزوجتي أنت طالق بهذا اللفظ، والنية كانت للطلاق فعلا، فهل يقع الطلاق هنا أم لا؟ وإذا وقع الطلاق ماذا أفعل حتى أحل لزوجتي مرة أخرى؟
الواجب في الحقيقة أن تكون مسائل الطلاق تناط بالمحكمة، لأنها هي التي تحسم هذا الأمر، ولا ينبغي طرح دائما الأسئلة للإفتاء، لأنه ربما يكون هناك ملابسات لا يطلع عليها المفتي فيما يسأل عليه، أو ربما يخفيها السائل. فالمحكمة هي التي لها اختصاص في أن تكشف ما هو غامض وتحكم بما يقطع النزاع والخلاف. لكن بما أن السؤال قد طرح وكان السؤال حسب ما ذكره السائل، فإن الإنسان إذا تلفظ بالطلاق على امرأته أو أراده إرادة جازمة فالأصل وقوع الطلاق، لأن الطلاق لفظ شرعي جعله الله عز وجل لشيء معين، فإن الأصل أن هذه الألفاظ متى تلفظ بها الإنسان أوخذ بها ووقعت موقعها، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ آيات الله هزوا سواء كان ذلك آيات الله الشرعية أو آيات الله الكونية. وأما بالنسبة لكيفية مراجعتها، فإن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها ما دامت في العدة، إن كان قد طلقها طاهرا أو في جماع في الطهر لم يجامعها فيه أو حاملا، ويراجعها في هذا لأنها في حكم الزوجة ما لم تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا رجعة لها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا جديد. أما ما دامت في العدة فلا تحتاج إلى مهر ولا عقد ولا رضا، بل عليها أن تطيع الزوج وتراجع زوجها. نعم.
يقول السائل: هل تطعيم الشجر بغصن شجرة أخرى لإنتاج ثمر أفضل، هل يعد ذلك من التلاعب بخلق الله تعالى؟
هذا الأمر ليس فيه تلاعبا في خلق الله، بل أنه من خلق الله، ولو لم يأذن الله عز وجل لهذه الشجرة عند تركيبها على شيء آخر بالإنتاج لم تنتج، فهذا ليس من العبث ولا من التلاعب في خلق الله، بل أن هذا مما علم الله عز وجل فيه الخلق ما لم يعلموا، وهذا الأمر معهود منذ القدم وهو يسمى بالتركيب، هذا يكون بين الأشجار فيركب غصن شجرة على شجرة أخرى يختلف فيه الإنتاج، وكذلك بالنسبة للبهائم يسمى التهجين، فهذا الأمر لا بأس به. نعم.
يقول السائل: هل يجوز طلب الرقية الشرعية إذا كان يشق علي القراءة على نفسي؟
الأفضل للإنسان الذي يجد من نفسه سقما سواء كان هذا السقم جسدي أو روحي أن يقوم برقية نفسه، لكنه ربما يتعذر لشدة الألم أو ثقل الأمر الذي عليه، فلا بأس أن يرقيه غيره قبل أن يسأل، فيأذن لمن أراد أن يرقيه أن يرقيه قبل أن يسأل، ثم إن لم يجد إلا بعد مسألة فلا بأس أن يسأل ذلك لوجود الحاجة. نعم.
يقول السائل: كيف يعلم المرء أنه بذل ما يكفي من الأسباب للسعي نحو الشفاء؟
يعلم الإنسان أنه بذل ما في وسعه من الأسباب أن يقوم بما يقدر عليه من الأسباب المعلومة عنده في إدراك ما يريده من شفاء أو مصالح دنيا أو دفع ضرر، هذا من ناحية معرفته كيف يعرف أنه قد بذل الأسباب، فإذا بذل الأسباب أمر نسبي يختلف فيه الناس، فربما الأسباب التي تكون عندك متعذرة عند غيرك سهلة يسيرة، وربما أنك تصل من الأسباب ما لا يصل إليه غيرك، فإذا الأسباب مردها ومعرفتك أنك بذلت السبب في إدراكها راجع إلى وسع كل مريض. ثم مسألة العلاج هل هو واجب للمريض أو غير واجب، هذا محل خلاف بين أهل العلم، المشهور من مذهب الحنابلة أن العلاج ليس بواجب، بدليل أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع فتتكشف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، ولو كان العلاج أمرا حتميا واجبا لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أو أنه دلها على ما هو أوجب لها من طلب الشفاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن في ذلك خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال أن الشفاء إذا كان يغلب على الإنسان تحصيله وإدراكه فلا شك أنه هو الموافق لرغبة الناس وفطرهم، وهو الموافق لدعوة الشرع لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما جعل داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم.
يقول السائل: هل تكون الرقية فعالة فقط إذا تم القيام بها بشكل متكرر بحيث ينشغل الإنسان بتلاوة القرآن طول اليوم، أم يمكن أن تكون كافية بتلاوة بعض السور أو بعض الآيات؟ ما هو نصحكم في هذا؟
الرقية هي سبب للشفاء، أما القول بأنها تشفي أو أنها كافية فلا شك أن هذا الأمر إن كان يقصد به كافية للشفاء فهذا كما قلنا أنها سبب، ربما يدرك الإنسان به المسبب الذي جعله يستخدم هذا السبب، وربما يقوم مانع فيمنع من تحقق هذا السبب لمراده، فنقول هذا سبب لك أن تأخذ به، فإن شفيت منه بأول مرة أو لك أن تكرره وتعود، فإن الله عز وجل يحب الملحاح في الدعاء، ولا شك أن الرقى هي داخلة في عموم دعاء الله عز وجل بالشفاء، فإن الإنسان إذا كرر ذلك فإنه كالذي يلح على الله عز وجل بطلب الشفاء، فإنه إن شاء قرأ الآيات المناسبة وإن شاء قرأ من الأذكار والأدعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصل له مطلوبه من أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة أو له أن يكرر ذلك، وربما يكرر هذا ولا يتحقق له الشفاء عنها بهذا الطريق، فإذا لابد أن يعتقد الإنسان أن الرقية سبب وأن الله عز وجل هو الشافي، فمتى أراد شفاء العبد بهذا السبب تحقق، وإلا صرفه عنه لمانع قام بالعبد منع من تحقيق السبب أو من تحقيق المطلوب بهذا السبب. نعم.
تقول السائلة: أنا امرأة مريضة وبسبب مرضي أصبحت مقصرة في مسؤولياتي كأم، أرجو من فضيلتكم نصيحتي في هذا الأمر.
ينبغي على المرأة أن تقوم بما أوجب الله عز وجل عليها حسب وسعها وطاقتها، فإن كانت مريضة لها أن تسعى في علاج نفسها بالأسباب الشرعية المأذون فيها، وينبغي لها من باب النصيحة أن تحسن التوكل على الله وأن تكثر من ذكر الله، فإن من أحسن التوكل على الله وأكثر من ذكر الله فإن الله سيعينه على ما نيط به من مهام ولو كان به ما يمنع القيام بذلك، لكن الإنسان إذا شعر بالمرض وأوهنه هذا المرض وجعله ربما يتزعزع ما في قلبه من التوكل وضعف ذكره لله عز وجل كان هذا من الأسباب المانعة لتحصيل ما أراد الله عز وجل منه أو ما أراده هو من نفسه. إذن نقول نصيحتي لهذه المرأة أن تسعى بعلاج نفسها، ثم أن تحسن التوكل على الله عز وجل بأن تخلص اعتماد قلبها على الله جل وعلا اعتمادا تاما، وأن تكثر من ذكر الله من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وأنواع الاستغفار تنوع حتى لا تمل، فتشغل قلبها ولسانها بهذين الأمرين حتى يتحقق لها المعونة من الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: لماذا يجوز الرهان فقط في سباقات الخيل والإبل والرماية؟
نص أهل العلم على أنها معينة على الجهاد في سبيل الله، فما كان معينا على الجهاد في سبيل الله جاء أجازه الشرع، وأعظمها هذه الأشياء ركوب الخيل والخف وهو ركوب الإبل والرماية بالنبل لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. وألحق بعض أهل العلم المراهنة على المسائل العلمية، وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لأنها مما يعين على الجهاد في سبيل الله، حيث أن العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: لنفترض أنني أذهب إلى متجر وأرى أن لديهم الكثير من المنتجات، فأطلب الإذن لبيع منتجاتهم كوكيل، ثم أضيف مبلغا إلى كل منتج لتغطية تكاليف التوصيل والترويج، علما أن ذلك يكون بإذنهم، فهل هذا مسموح شرعا؟
نعم، هذا الشيء مسموح ولا بأس به، والدليل على هذا الأصل في البيع أنه حلال، كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا ليس فيه شيء من الربا، إنما هو بيع مأذون لك فيه من قبل المالك الأول، فلا بأس أن تضيف عليه مبلغا يكون هو تكاليفك، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بأجرة السمسرة، فللإنسان أن يبيع بهذا الأسلوب وهذه الطريقة، لأن البيع والشراء أساليب وطرق يقوم الإنسان بما يستطيعه من هذه الطرق والأساليب. نعم.
يقول السائل: يقول لي أحد الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القول للمأمومين استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم عند إقامة الصلاة، وعلى ذلك يستحب للإمام أن يترك هذا الفعل كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فما صحة هذا القول؟
نقول: تسوية الصفوف إما أنها مستحبة أو واجبة على قول بعض أهل العلم، وتسوية الصفوف ليست قاصرة على قول الإمام استووا واعتدلوا، ربما يكون تسوية الصفوف بقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان سد الفرجة، فإذا ليست ألفاظها بمتعبد بها، إنما المقصود تسوية الصف، فإن كانت تسوية الصف يحصل بالقول تكلم به، وإن كانت تسوية الصف تحصل بالفعل كأن يجذب رجل ويقدم آخر ويؤخر بيده فلا بأس بذلك، وهو كذلك من تسوية الصفوف. وإن كان تسوية الصفوف يكون بالنظر فقط فهذا كذلك من تسوية الصفوف. فإذا تسوية الصفوف ليست ألفاظا متعبدا بها لا يقول الإنسان ولا يفعل غيرها، بل نقول أن تسوية الصفوف هي المقصودة، وهذه الألفاظ وسائل لهذا المقصود، فلا يكن القول فقط هو الذي يحصل به التسوية، ولا الفعل ولا النظر. فعلى الإمام أن ينظر يمين الصف ويساره ويتفقده، فإذا كان الصف مستويا فليس من المناسب أن يتلفظ، لأنه إذا تلفظ والصف مستوي علم المأمومون أن هذه الألفاظ معتادة عند الإمام، فلا بد أن يقولها ولو استوى الصف، فتسقط هذه الكلمة عن مراد الشرع أو مراد الإمام منها، فلا يؤبه لها، لكن عليه أن يراعي، فإن كان فيه اعوجاج الصف تكلم، حتى إذا رأى الناس أنه يتكلم حين يكون هناك اعوجاج قدروا للإمام قدره وكلمته فاستوت بذلك الصفوف. نعم.
يقول السائل: أنا شاب سلفي أعمل ضابطا في مركز شرطة في أمريكا، ويقتصر عملي على نزع الأسلحة من المجرمين في المدينة، فهل يجوز لي هذا العمل علما أني أظهر ديني وألتزم به؟
نعم، لا بأس بعمل المسلم عند الكافر إذا كان مظهرا لدينه أو أنه لا يقوم بما هو محرم في دين الإسلام. نعم.
يقول السائل: نحن نجتمع في مخيم وأستطيع أن أرى المسجد، لكن لا نسمع النداء إلا بمكبر الصوت، فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة في المخيم؟
نعم، لا بأس بذلك. إن كنتم جماعة والمسجد كما ذكر فيه شيء من البعد لا بأس، لأنهم جماعة وتتحقق بهم. لكنهم إن فعلوا الجماعة على طرف بحيث لو أراد أحد أن يقتدي بهم أو يأتي إليهم لكان ذلك أحسن، وإلا صلوا حيث كانوا من محلهم. نعم.
نعم. يقول السائل: أتيت صلاة الظهر متأخرا عن ركعة، فأتممت ما بقي مع الإمام حتى سلم، فقلت معه ساهيا السلام والتفت ولم أكمل اللفظ، ثم تذكرت ما فاتني فعدلت عن التفاتي وقمت أكمل ما فاتني ثم سجدت للسهو، فهل صلاتي صحيحة؟
نعم، صلاتك صحيحة بهذا، والتفاتك الذي التفتته مع تسليمة الإمام كان عن سهو، ثم ذكرت ذلك وأتممت ما عليك من فوات ثم جبرت هذا السهو بالسجود الذي سجدته. نعم.
يقول: توضأت ولبست الشراب وصليت فيه ثلاثة فروض وسافرت، هل يشملني ثلاثة أيام أم أبقى على وضوء المقيم؟
إن كانت هذه الثلاثة الفروض التي صليتها في الزمن الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم، يعني يوم وليلة 24 ساعة، فإن كانت يعني بعد مضي 6 ساعات 8 ساعات وبعدها سافرت، فلك على أصح قول أهل العلم أن تمدد بذلك مدة المسافر 3 أيام بلياليها. نعم.
يقول السائل: أنا ليس لدي سيارة وأريد أن أخذ قرضا من بيت التمويل، وهم يعطونك سلعة ثم يقومون ببيعها ولكنك لم تمتلك السلعة أصلا، هل هذه المعاملة جائزة؟
هذه المعاملة بهذه الصورة المسؤول عنها غير جائزة، لأنك لم تتحقق من هذه السلعة. لكن لو أنه اشترى سيارة مباشرة من بيت التمويل، من السيارات التي يمتلكها بيت التمويل، فهذا جيد وله ويكون له مخرجا وطريقا إلى امتلاكه سيارة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الصدقة عن الميت الذي لا يصلي، وما هي الأعمال التي يجري أجرها للميت؟
هذا السؤال، جواب هذا السؤال متفرع عن حكم تارك الصلاة، فالذي يرى أن ترك الصلاة كفر تكاسلا، إن كان تكاسلا فلا يرى الصدقة للميت لأنه كافر، والكافر لا تنفعه الصدقة، كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أما من يقول أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا كان جاحدا، فإنه يرى أن الصدقة للميت إذا لم يكن يصلي تنفعه، والأصل في الصدقة قبولها عن المسلم. ومسألة الأعمال التي تقبل عن الميت في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن كل عمل صالح أريد به التقرب لله عز وجل وهديت قربته للميت فإنه ينفع الميت، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ومن أهل العلم من قال لا، أن الأعمال والصدقات التي تهدى للميت إنما يقتصر بها على ما ورد كالصدقة بأنواعها وكالحج والعمرة. نعم.
يقول السائل: هل من ركب السيارة أو المصعد الكهربائي مثلا يشمله فضل الجمعة في الحديث ومشى ولم يركب إلى آخر الحديث؟
السيارة صحيح أنه المشي بالنسبة للجمعة خير له من أن يركب السيارة، إلا من حاجة كالبعد، لكن لو أنه قرب بالسيارة ما يستطيع المشي فيه ثم أكمل ذلك مشيا، نقول إن شاء الله أنه أدرك من ذلك خيرا. وأما بالنسبة للمصعد فلا، لأن المصعد إنما هو من الأسفل إلى العلو فليس فيه خطوات. نعم.
يقول السائل: ما الحكم الشرعي في تداول الأسهم العالمية والأمريكية إذا كان نشاط الشركة شرعيا، سواء في الذكاء الاصطناعي أو السيارات أو الأجهزة الإلكترونية؟
بالنسبة لشراء أسهم أو الدخول في شراكة ولو لغير المسلمين، العبرة في هذا كله النشاط، فإن كان النشاط الذي يدر هذه الأرباح أو يمتلك هذه الشركات إن كان النشاط حلالا مباحا فلا بأس به، وإن كان حراما فلا يجوز، كما لو كان هناك بنوك ربوية لا يجوز الإنسان أن يتداول أسهمها، ولا كذلك لو كان هناك مصانع للخمر أو لبيع لحم الخنزير فكذلك لا يجوز الإنسان أن يشتري أسهمها. أما لو كانت هذه الأسهم لشركات اتصالات أو نقل أو غيره فلا بأس له أن يشتريها ويبيعها. نعم.
يقول السائل: ما حكم صعق الذباب بالكهرباء؟
لا بأس بذلك، لأنه ليس حرقا إنما هو صعق ويترك. أما الحرق المقصود فإنها نار تضرم فيلقى فيها هذا الذباب، فهذا لا يجوز، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم.
يقول: حلفت على شخص بعشاء وأريد أن أدفع الكفارة، ما حكم من حلف في هذه الحالة؟
الذي ينبغي للإنسان أن يكون حافظا ليمينه، فلا يجعل الله عرضة لأيمانه، كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، وقال جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فهذه الأشياء وإن كانت فيها من البر، إلا أن الله عز وجل لم يجعل للإنسان أن يجعل اليمين في هذه الأمور، مع أنها أمور مرغب فيها شرعا، لكن لمن حلف أو رأى أنه مجبر على الحلف أن يقول إن شاء الله، لأن تعليقه بالمشيئة دركا لحاجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن نبي الله سليمان، فإنه قال: أطوف على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن رجلا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، قيل أنه لم يسمعه، وقيل أنه ترك ذلك لتحقق الأمر بين يديه، قال: فلم تلد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد، قال صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لكان ذلك دركا لحاجته. فالإنسان إذا رأى أنه ملزم بهذه اليمين فإنه يقول إن شاء الله، فإن تحقق له مراده فبها ونعمت، وإلا فلا يلزمه في ذلك كفارة. وبما أنك حلفت ولم تقل إن شاء الله ولم يتحقق لك ما أردت، بمعنى أنك قد حنثت في يمينك، فعليك كفارة إطعام 10 مساكين. نعم.
يقول السائل: هناك بعض الأطعمة تحتوي على نسبة قليلة من الكحول، فما حكمها؟
إن كانت أطعمة فلا يجوز الإنسان أن يتناولها، لكنها إن كانت أدوية وكانت هذه النسبة ضئيلة وإنما استخدمت لحاجة التركيب الدوائي، كما ذكر بعض الأطباء قال أن هناك تركيب أدوية لا بد من وضع هذا الشيء، لأن هذه التركيبة لا تتحلل وتكون سهلة التناول إلا بهذا، وليس للكحول فيها أي أثر في الإسكار، فنقول هذا لا بأس به. أما بالنسبة للأطعمة فإن كان فيه نسبة كحول فلا يجوز، إلا اللهم إن كان ثمة مواد كأطعمة أخرى لها يعني التفتير، فإن هذا إن كان هذا الشيء يضمحل ويبعد ولا أثر له فلا بأس بتناوله، أما إن كان كحولا ظاهرة ولها أثر فإنه لا يجوز للإنسان أن يضيفه لطعامه ولا أن يأكل طعاما برز فيه وأثر فيه. نعم.
نعم. يقول السائل: ما حكم جدولة القروض في البنوك الإسلامية؟
الذي يعرفه من هذه الجدولة أنها تجمع أقساطا متشتتة وتجعلها في قسط واحد، لكن هذه الجدولة في الحقيقة أن بعض البنوك يشترط فيها القرض، أو أنه يجدولها ثم يأخذ على ذلك فائدة، فهذا إن كان بالشيئين الذي ذكرتهما فإنه لا يجوز في الحقيقة، لأنه عالج دينا بدين، بدل أن كان مطلوبا مثلا 20,000 صار الآن مطلوب 21,000. سبب هذه الزيادة قال لأنه جمع شتات هذه الأقساط فجعلها في جهة واحدة وقسط واحد، لكن لو أنهم يجمعون هذه ثم يضعونها بنفس المديونية بقسط واحد لا شك أن هذا جيد ولا بأس به. أما الشيء الذي أشرت إليه بما أعرفه من هذه البنوك فلا يجوز. فالمعول على هذا ننظر إن كانت هذه الجدولة ستفضي إلى أخذ قرض آخر أو زيادة في المديونية فهذا لا يجوز، وإن خلت من هذين الأمرين فإنها جائزة إن شاء الله.
نعم. يقول السائل: ما الواجب على طالب العلم عند اختلاف المشايخ والعلماء في النوازل؟
أولا أن يأخذ بقول من يثق في بدينه وعلمه، فإن الإنسان مأمور بهذا، أن يأخذ من هو أوثق بدينه وعلمه، لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان من يثق بدينه وعلمه اختلفوا في ذلك فإن عليه أن يأخذ بقول من يجده أبرأ لدينه وعرضه. بهذا الأمر تنضبط الفتوى وينضبط كذلك ما يجده من اختلاف أهل العلم المعتبرين، لأن الاختلاف ربما يقع في بعض المسائل من علماء معتبرين والكل يثق بدينه وعلمه، فنقول إن اختلف من تثق بدينه وعلمه فعليك بما هو أبرأ لدينك وعرضك. نعم.
يقول السائل: ما حكم شراء السيارات بالأقساط علما أن سعرها كاش غير والأقساط فيه ربح، وكذلك الأجهزة الاستهلاكية مثل الأجهزة الكهربائية تكون بالأقساط سعر ويكون سعرها كاش بسعر آخر؟
لا شك أن قيمة النقد أو قيمة السلع نقدا ليس كقيمتها بالأجل، وهذا أمر معلوم، وشراء هذه السلع باختلاف السعر حال النقد وحال التأجيل هذا أمر حكى بعض أهل العلم الإجماع، وبعضهم قال الاتفاق عليه، وهو المراد بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالمداينة بالسلع أمر معلوم في الشرع ومعلوم عند الناس، وكون السعر يتغير نقول هذا السعر الذي تغير قبل العقد، يعني أنت لم تشتري السلعة بألف ثم تحولت إلى 1500، أنت اشتريتها مؤجلة بألف وخمسمائة انتهى، لا تنظر إلى الألف التي نقدا، وإلا كان هذا هو المفهوم لبطل بذلك شيء كثير. يعني الآن تجد في بعض المحلات تقول: كم هذا؟ يقول لك مثلا بعشر دنانير، ثم إذا جزمت بالشراء قال: خذها بثمانية، يعني معناها أن تحول السعر، فهل هذا يبطل؟ ما يمكن أن يقول أحد قائل بهذا لاختلاف السعر زيادة ونقصا تبطل العقد. العقد يكون فيه ربا إذا تم الاتفاق على قيمة معينة، يعني قيل لك هذه السلعة بألف واشتريتها على أنها ألف وتم الافتراق على أنها ألف، ثم بعد ذلك قالوا: نزيد عليك 1050 أو 1100 لأي سبب من الأسباب، للتأجيل، لأي شيء، نقول هذا لا يجوز، لأنه قد تم العقد والاتفاق على السعر الأول. أما إذا لم يتم العقد فلا يكون هناك سعران لهذه أو قيمتان لهذه السلعة، إنما هي قيمة واحدة لم تتغير. لكن كونها تقول أنها بالأجل كذا وبالتقسيط كذا، فهذا أمر معلوم، بالأجل كذا وبالنقد كذا، فهذا أمر معلوم. كما أن الإنسان يبيع هذه السلعة بمئة، وإذا جئت له بمعرفة ربما باعها لك بأقل من ذلك. نعم.
يقول السائل: بالنسبة لتثمين السيارات القديمة وشراء سيارة جديدة في نفس المعرض مع دفع الزيادة للسعر الجديد، هل يجوز؟
لا بأس بذلك، لأن هذه ليست من الأشياء الربوية التي يمنع فيها الزيادة من غير جنسها. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز نفخ الشفايف، وهل يجوز وضع الرموش غير الدائمة؟
بالنسبة لما يستخدمه النساء من هذا، لا شك أن توسع النساء في هذا يجلب لهن المضار، فإن لم يكن ثم مضرة فلا بأس، لأنه في حدود الزينة، لكن لا بد من استشارة الطبيب في هذا، وأقصد بالطبيب الطبيب المختص وليس الطبيب الحاقن، لأن الطبيب الحاقن يريد هذا الحقن ويسعى إليه لما فيه من أموال تدر عليه بسببها، لكن لا بد أن تسأل في ذلك طبيبا مختصا، حيث أنه يحقن فيها هذه المادة التي لا تدري هل يستقبلها جسمها أو لا، فإذا ثبت عدم مضرتها أو تضررها به فلا بأس، لأنها من قبيل الزينة. أما بالنسبة للرموش فإن الرموش من الوصل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله لعن الواصلة والمستوصلة. ربما يقول قائل: هذا في شعر الرأس. نقول: نعم، هذا في شعر الرأس، لأنه هو المعهود في ذلك الوقت، وإلا فالوصل إن كان في غيره فإنه داخل فيه. نعم.
يقول السائل: كفارة اليمين هل تكون من الصيام أم من دفع المال؟
كفارة اليمين حسب ما رتبها الله عز وجل، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذا النوع الأول فيه التخيير بين هذه الثلاث. فإن عدمت هذه الأشياء، لم يستطع الإطعام، أو أنه كان يستطيع الإطعام لكن لا يجد من يطعمه، والكسوة وتحرير الرقبة، فإن عليه الصيام 3 أيام، لأن الصيام يتمكن منه الإنسان لوحده. أما إذا لم يجد الثلاثة الأول وكان به من المرض ما يمنعه من الصيام، فإن تسقط عنه هذه الكفارة لعموم قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الكفارة، كفارة اليمين، لأقاربي مثل ابني أو ابنتي لمساعدتهما؟
كفارة اليمين لا بد فيها من الإطعام، فلا يجوز دفعها نقدا، فلا بد فيها من الإطعام، لأن الله عز وجل قال: فإطعام. ثم هذا الإطعام إنما يكون إيش؟ للمساكين والفقراء. وأما من تجب عليك نفقته من الأولاد فإنه لا يجوز لك إعطاء هذه الكفارة لهم. وكذلك لا بد من مراعاة 10 مساكين، يعني لو أنه أراد أن يطعم كل يوم مسكين، نفس هذا المسكين، نقول: لا، ما يجزي، لا بد أن تأتي بعشرة تطعمهم. نعم.
وتتمة السؤال يقول: وأنا الآن صمت 3 أيام جهلا ولم أدفع الكفارة، فهل تجزئ؟
إن كان قادرا على الإطعام يجب عليه الإطعام ولو صام، فإن الصيام يكون له نافلة.
يقول السائلة: زوجي طلقني 2 شفهيا، قال: أنت طالق، وفي المرة الثالثة قال: ما أدري، قال لي أنا طلقتك بيني وبين نفسي، هل تعتبر طلقة هذه أم لا؟
ما كان بينه وبين نفسه لا يعتبر فيه شيئا، لأن الله تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تتكلم. والطلاق لا بد فيه من اللفظ، أما ما يكون على لسانه من غير أن يتلفظ به أو يكون خواطر على قلبه فهذا لا اعتبار له. ويبدو العلم عند الله أن من قال مثل هذا الشيء أن فيه شيء من الوسواس، وعليه أن لا يلتفت إليه، وليعلم كل موسوس أن الوسواس مصدره أحد أمرين أو باجتماعهما: الأول الفراغ الذي يعيش فيه حتى جلب له مثل هذه الوساوس، فعليه أن يملأ فراغه بكثرة ذكر الله وقراءة القرآن وحفظه والاشتغال بما أباح الله عز وجل. والثاني ألا يغلب الخوف في جانب، فإن تغليب الخوف والمبالغة في أمر يكون سببا لهذه الوساوس. فالذي يبالغ أو يكثر خوفه في الطهارة تجد أنه تأتيه الوساوس في الطهارة، والذي يبالغ أو يكثر خوفه في الصلاة تأتيه الوساوس في الصلاة، أو الذي يبالغ ويكثر خوفه في وقوع الطلاق والانفصال بعد الاجتماع يأتيه الوسواس في هذا الأمر، فعليه بما أشرت له بإذن الله فينقطع عنه هذا الشيء. والتردد الذي ذكره الرجل أو عدم قدرته على أنه ما يدري أنه نتلفظ به أو لا، فالأصل عدمه، لأن القاعدة في الشكوك بالنسبة للأعداد الأقل، وبالنسبة للوجود والعدم العدم، هذه القاعدة. إذا شككت في شيء مطلوب منك عدد معين لا تدري هل صليت 4 أو 3، نقول اليقين الأقل 3. طفت بالبيت لا تدري هذا الخامس أو السادس، نقول اليقين الأقل اللي هو الخامس. في الوجود والعدم العدم، ما يدري هو طلق ولا ما طلق، نقول الأصل عدم الطلاق. نعم.
تقول السائلة: أردت طلب أسوار من الذهب، وهذا الإسوار تفصال، يجب دفع عربون لأجل التأكيد ويعتمدون طلبي، فما الحكم في ذلك؟
لا، الذهب لا بد فيه من دفع القيمة كاملة، أو أنها تطلب تصنيعه فإذا استوى اشترته بالقيمة التي تعلن. نعم.
تقول السائلة: تجميل يسمى الميكرو، يستخدم للحواجب التي يسبقونها، ومفعوله يبقى سنة على الحواجب، يقول هل يدخل في الوشم وهل هو حلال أو حرام؟
أنا ما أعرف الميكرو، لكن أظن يمكن كأنه إيش يعني، أنه يعني رسم، فإن كان هذا هو المراد فهذا الرسم إن كان بمنزلة الصبغ على الحاجبين فلا بأس به، أما إن كان لا، أنه يعني كحال الوشم بمعنى أنه تحقن فيه مادة في الجلد، فلا شك أن هذا ممنوع شرعا. نعم.
تقول يذهب بعد سنة شيخ،
ولو سواء طالت المدة أو قصرت، الوشم محرم ولو كان زمنه يسير. نعم.
يقول السائل: قمت بعمرة عن جدتي وكنت أجهل،
لأن الوشم هو يعني حقن مادة داخل الجلد، لكن لو كان رسما أو منزلة الصبغ هذا أمر آخر. نعم.
يقول السائل: قمت بعمرة عن جدتي وكنت أجهل أن الحلق ركن إن لم أفعل، هل أفدي؟ يقول هل أفدي؟ فذهبت وجامعت زوجتي لأني ظننت أني انتهيت، ولو كنت عالما لحلقت.
أولا، الحلق ليس ركنا في العمرة، الحلق من الواجبات، فعليه متى ذكر أن يحلق، يلبس ثيابس الإحرام ويحلق، فإن لم يحلق أو أنه وقع منه الجماع قبل الحلق فعليه فدية شاة، وعليه فدية كذلك عدم الحلق شاة أخرى. نعم.
يقول ما هو
إلا إن كان جاهلا فعليه فقط أن يحلق أو يذبح فديه. نعم.
يقول ما هو وجه التفريق في تعبير الله عز وجل عن الخطأ الصادر من أهل الإيمان بالسوء في قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، والتعبير عن الخطأ الصادر من أهل المعاصي بالسيئات في قوله وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات؟
الفرق في هذا أن المسلم إنما وقع فيما وقع فيه من غير قصد، أما الكافر فإنه بوقوعه إنما كان قاصدا معصية الله. فبما أن المسلم يغلب عليه عدم القصد، ولو وقع منه القصد بادر بالتوبة، فسماه الله عز وجل السوء أو السوء. نعم.
يقول السائل نصيحة وتوجيه لمن ابتلي بمهنة التعليم في هذا الزمان، يقول خاصة معلمي المواد الشرعية المقصرين في عملهم وواجباتهم، وهل هناك كتب تنصحون بها في هذا الباب؟
أولا نقول في الحقيقة أن من اشتغل بالتدريس والتعليم لم يبتلى، إنما هو أرشد إلى أفضل الوظائف وأحسنها. وقد سمعت شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال ما أعلم وظيفة أشرف من التعليم، فهذا في الحقيقة من البلاء الحسن وليس من البلاء السوء، فعليه أن يشكر الله عز وجل ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من هذه الوظيفة التي هي مهنة الأنبياء، وعليه أن يخلص لله عز وجل في عمله ويعلم أولاد الناس بما يكون أثره له يوم القيامة في الدنيا والآخرة. فإن كم من معلم بقيت ذاكرته في بقي ذكره في ذاكرة أو تلاميذه وما زالوا يدعون له، ولو نسوه فإن الله لا ينساه، وعليه أن لا يقصر، وعليه أن يحتسب الأجر، فإن آفة كل عمل الضجر والسآمة، وأعظم جالب للضجر والسآمة هو عدم الاحتساب. فإن كان الإنسان محتسبا في عمله فإن الله عز وجل سيبارك له فيه ويبلغه ما لا يكن بالحسبان. فنصيحتي لمن تولى التدريس أن يشكر الله عز وجل على هذه الوظيفة، وأن يحتسب الأجر والمثوبة، وأن يخلص لله عز وجل في عمله، وأن يقدر أن هؤلاء الأولاد أولاد له أو أولاد لأقاربه أو أولاد لمعارفه، يوصل لهم من العلوم ما يحب أن يوصله المعلمون الآخرون لأولاده، فربما كان هذا سببا لصلاح أولاده واستقامة أحواله وتدفق رزق الله عز وجل له. وعليه أن يصابر نفسه على هذا الأمر ولا يستسلم، وليتذكر أن هؤلاء الأجيال التي نراها كبيرة كانت في هذه المدارس التي ينهلون منها ويتأدبون ويستفيدون من معلميهم، وإن شاء الله إذا تذكر هذه الأشياء سيجد لذلك عونا له وأثرا في مستقبل أمره. نعم.
السؤال الأخير، يقول السائل عندنا في بلدنا المذهب المعتمد في المعاهد والجامعات والمدارس هو مذهب السادة المالكية رحمهم الله، والغالب الأعم عند علماء البلد وأئمة المساجد التقيد بتدريس المذهب وعدم الخروج منه إلا في أندر النادر، ولا يخفى عليكم أن العبرة في الشرع إنما هي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وأما المذاهب فإنما تدرس وتجعل وسيلة للوصول في فهم الفقه من غير تعصب مذموم، ولكن مما يلاحظ أن الكثير من هؤلاء يتعصبون للمذهب حتى ولو فيه مخالفة للسنة أو كان الحق والصواب في مذهب آخر، فسؤالي بماذا تنصحوننا والحال كما ذكر، وكيف يوفق طالب العلم بين دراسة المذهب واتباع الدليل؟
دراسة المذهب كما ذكر السائل أنها وسيلة لمعرفة أحكام الله عز وجل. ودراسة المذاهب دراسة شيء قد خدمك به من سبقك من أهل العلم، فجمعوا لك هذه المسائل وقدموها لك بصورة مقربة، فلا بد أن تستفيد منها، فعليك أن تقرأها وتستفيد منها وتجعلها أصلا لمعرفة هذه المسألة، ثم ما اتضح لك دليله فإن الله عز وجل قد تعبدك بالدليل وأراد منك أن تعبد الله عز وجل بما شرع، وشرعه يكون بما أنزله في كتابه أو جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يهمك ما سوى ذلك، وعليك أن تدعو لهذا الأمر بالتي هي أحسن، فإن الدعوة لذلك من الفطرة التي سيتقبلها الناس ويجدون انشراحا في قلوبهم لها، لكن تريد منك الصبر، فالإنسان يستفيد بما كتبه من قبله، وكما قيل ابدأ حيث انتهى الناس ولا تبدأ من حيث بدأ الناس، لأنك إذا بدأت من حيث بدأ الناس ستجد في ذلك بعدا، لكنك إذا بدأت من حيث انتهى الناس استفدت ممن سبقك واستزدت علما، فبهذا إن شاء الله يكون إن شاء الله لك فائدة ومحصلة، ثم بعد ذلك انطلق، فما وجدته مخالفا لما تعلمته فعليك بالأخذ بالدليل الذي سيسألك الله عز وجل عنه بقوله ماذا أجبتم المرسلين، نعم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فإذا هذا هو المطلوب منك، فعليك أن تستفيد وأن تفيد وأن تدعو إلى الحق، ولا تجعل ما عليه أهل بلدك أمرا يثنيك عن العلم والسعي في بثه. نعم،
جزا الله صاحب الفضيلة الشيخ فرج من مطلق المرج خير الجزاء، نسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.